إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي سورة ياسين، وتوقفنا في الدرس الماضي عند بعض الحجج الواهية والشبه الضاحضة التي استند إليها الكفار والمشركون في جدالهم ومخاصمتهم لأهل الإيمان. وكانت آخر آية ذكرناها في هذا السياق قوله سبحانه: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكفار بعض الاعتقاد الفاسد الباطل الذي ترك الإيمان به هو من الكفر بالله تبارك وتعالى والكفر باليوم الآخر. ونجد أن كفر المشركين وكفر الكفار غالبا ما يرجع إلى الكفر بالبعث أو باليوم الآخر. ولهذا فإن أساس الإيمان بالغيب هو الذي يجعل الإنسان يؤمن باليوم الآخر. فإذا كان إيمانه بالغيب فيه نقص أو خالطه شك أو ريب، فإن إيمانه باليوم الآخر يكون كذلك. ولهذا لابد للمسلم أن يعمل على تقوية إيمانه، خاصة الإيمان بالأركان الست المعروفة، ومنها الإيمان باليوم الآخر. لأن كفار قريش ومن كان على شكلتهم كان كفرهم في هذه المسألة عدم إيمانهم بالبعث، وأن الله سبحانه وتعالى لا يبعث الأجساد يوم القيامة حتى يحاسب. ولهذا كثيرا ما كانوا في حواراتهم وفي خصوماتهم يذكرون مسألة البعث وينفونها ولا يؤمنون بها وينكرونها، والله سبحانه وتعالى رد عليهم في آيات كثيرة وفي صور كثيرة، صور كثيرة من القرآن، لا سيما الصور التي نزلت بمكة، أي الصور المكية، فيها إقرار بوجود هذا اليوم، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس أجمعين. وهذه هي العقيدة التي يؤمن بها الكفار، وهو في الحقيقة زعم وظن وتخمين. ولهذا قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وقال الله عز وجل بعد ذلك: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير. يعني أمر البعث هو أمر يسير على الله عز وجل. أنتم كيف تقرون وتعترفون وتؤمنون بأن الله عز وجل هو الذي خلقكم أول مرة، وقد خلقكم من عدم؟ ولو كان البعث من أصعب الأمور على الله عز وجل لكان الابتداء هو الأصعب، لأن الابتداء كان من العدم. أما إعادة الأجساد أو إعادة الحياة للأجساد يوم القيامة حتى يحاسب الناس، هذا له أصل، لأن الإنسان إذا مات لا يموت فيه كل شيء، يبقى شيء من جسده هو الذي يجعل الله سبحانه وتعالى له سبب لما ينزل الماء فيعود الناس إلى خلقتهم التي كانوا عليها. ليحاسب. ولهذا كثيرا ما نجد في القرآن الحوار الذي يكون بين أهل الإيمان وبين الكفار، ولا سيما إذا دعي الكفار إلى الإيمان بالله والإقرار باليوم الآخر، ترى الكفار يعاندون وينكرون أشد الإنكار، مستدلين إلى شبه، وهي في الحقيقة شبه ظاهرة، ويستدلون إلى حجج، وما هي إلا حجج واهية، ويستدلون في زعمهم على أنها دلائل قاطعة، وفي الحقيقة هي دلائل لا تموت بصلة إلى الحقيقة. وهنا يذكر الله سبحانه وتعالى عنهم شيئا من هذا، قال عز وجل: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون، الكلام عن الكفار، يقولون متى، متى هذا استفهام، استفهام استبعاد وتحدي، متى هذا الوعد، والمقصود بالوعد هو يوم القيامة وما يكون فيه من بعث وجزاء وحساب ومصير الناس إما إلى الجحيم وإما إلى النعيم. هم هذا الذي ذكروا به وأمروا بالإيمان به ينكرونه، ولهذا كان يقول ويقولون متى هذا الوعد، أي متى يكون هذا اليوم الذي وعدنا به وبأنه سيكون، متى يكون؟ يعني يسألون هنا عن ماذا؟ يسألون عن وقته وعن زمانه، متى يكون؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وهذه في الحقيقة شبهة ظاهرة، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يبين على ألسنة رسله أو مما أنزله في كتابه أن يوم البعث يكون في يوم كذا أو في سنة كذا أو في وقت كذا. الذي ذكره الله عز وجل أن هذا اليوم وهو يوم البعث هو يوم لا ريب فيه، يوم سيأتي كما قال تعالى: يميتكم ثم يحييكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فهذا الذي وعد الله عز وجل. لكن هم إذا قالوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني يسألون عن الوقت وعن الزمن، وهذه في الحقيقة حجة واهية، لأن الرسل لم يقولوا لهم إنكم ستبعثون في وقت كذا، وإنما أخبرهم أن هذا اليوم سيأتي لا محال. فقولهم ويقولون متى هذا الوعد هو كقوله سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يعني إذا تلى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم آيات الله البينات الواضحات قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. والإتيان بالآباء في هذه الدنيا لم يذكره الله عز وجل، لأن الله عز وجل لم يذكر على ألسنة رسله أو ذكر شيئا في كتابه أن الناس بعد أن يموتوا سيبعثهم الله في الدنيا. البعث يكون يوم القيامة بعد أن يموت جميع الخلق ثم يبعثهم الله عز وجل. فقولهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين هو كقولهم ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. إذن هذه بحق حجة ظاهرة، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني نحن لا نؤمن لكم ولا نصدق بأخباركم التي نسبتموها إلى الله عز وجل حتى تخبرونا بماذا؟ بزمن هذا البعث ومتى يكون. وهذا في الحقيقة حتى لو عرفوه ما ينفعه، لأن الأصل هو الإيمان بوجود ذلك اليوم. ولهذا انظروا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، ماذا قال له؟ قال وما أعددت له. فالإنسان لا يبحث عن وقت الساعة وعن زمانها وكيف تأتي، ولكن أنت ماذا أعددت لهذه الساعة؟ لكن هم يقولون هذا من باب ماذا؟ من باب التحدي ومن باب التعجيز، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني إن كنت صادقا فيما تدعيه وأنه هناك يوم بعث يبعث به الناس ويحاسب به الناس، فدلونا على هذا الزمن الذي يكون تكون فيه القيامة. والله سبحانه وتعالى كما لا يخفى أخفى على الناس علم هذه الساعة، فهذه الأمور الغيبية يجب الإيمان بها. وأخبر الله عز وجل أن هذا اليوم آت لا ريب فيه كما قال عز وجل وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. لا ريب فيها يعني لا شك في إقامته، وأن الله يبعث من في القبور. أما كونك تبين لهم متى يكون هذا الوعد ومتى يكون زمن القيامة، فهذا الله سبحانه وتعالى أخفاه عن جميع الخلق. والدليل على ذلك أن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان سأله عن الساعة، قال من المسؤول عنها أعلم من المسائل عنها أعلم من المسؤول. فدله على ماذا؟ على أمارتها، يعني هذه أمارتها، لكن أن تعرف الوقت لا يجليها لوقتها إلا هو، إلا الله سبحانه وتعالى. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ما ينظرون، يعني هؤلاء القوم المكذبون بالساعة وبيومها وبموعدها وبما يكون فيها، ما ينظرون. ما ينظرون هنا أي ما ينتظرون، لأن فعل نظر إذا عدي بنفسه أفاد الانتظار، وهذا كقوله عز وجل ما ينظرون إلا سنة الأولين، فقوله ما ينظرون أي ما ينتظرون إلا سنة الأولين. لكن فعل نظر إذا عدي مثلا بحرف إلى أفاد النظر بالعين، وهذا كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهنا ناظرة يعني ترى رأي العين، يعني ترى بالبصر. وفعل نظر أيضا إذا عدي بفي أفاد التفكر والتأمل، تقول نظرت في هذا الأمر، يعني إذا فكرت فيه وتأملت فيه. لكن هنا في قوله سبحانه وتعالى ما ينظرون لم يعد بحرف من حروف الجر، لا بفي ولا بإلى، عدي بنفسه. فماذا يفيد؟ يفيد الانتظار. فقوله ما ينظرون إلا صيحة واحدة أي ما ينتظرون، يعني هؤلاء الذين كذبوا بالساعة في الحقيقة هم لا ينتظرون شيئا إلا هذه الصيحة التي تأتيهم بغتة فتميتهم وتصعقهم وتفزعهم ويموتون جميعا. ما ينظرون إلا صيحة واحدة، الصيحة هي ذلك الصوت العظيم المزعج، وهو عبارة عن النفخ الذي يكون في الصور، وسيذكر في الآية بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذه هي النفخة الثانية. أما هنا ما ينظرون إلا صيحة واحدة، فالمقصود بها النفخة الأولى. إذن أحيانا يعبر القرآن بالنفخ في الصور، وأحيانا يعبر بماذا؟ بالصيحة. قال إلا صيحة واحدة، يعني يصاح بهم صيحة شديدة مزعجة تقضي عليهم جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في كثير من أحاديثه أن الملك المكلف بالنفخ في الصور إذا نفخ في الصور فإنه ما من مخلوق إلا وأصغى ليتا ورفع ليتا. أصغى ليتا يعني أمال عنقه ورفع عنقه من هول ما يسمع. قال وأول رجل يسمع هذه الصيحة، يسمع النفخ في الصور، هو رجل كان يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس. هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة، رجل مع إبله يريدها المياه يسمع هذا الصوت النفخ في الصور فيصعق ثم يصعق الناس. إذن هذا هول شديد، صيحة عظيمة. والذي ينفخ في الصور المشهور عند أهل العلم كما قال ابن حجر هو ملك مكلف يدعى إسرافيل عليه السلام، وهو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مستعد لهذا العمل منذ أن أمر به، يعني منذ أن وكل إسرافيل بالنفخ والصور إلا وهو يحدق وينظر إلى العرش. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخشى أن يرتد إليه طرفه وكان قد أمر بالنفخ. قال حتى كأن عينيه كوكبان دريان، يعني يشخص ببصره نحو العرش ينتظر أمر الله عز وجل لينفخ في الصور. والصور في لغة العرب هو القرن، هو ذلك القرن الذي ينفخ به. نحن نعرف كيفيته ولا حجمه ولا سعته، لكن جاء في بعض الآثار ذكر منها الطبري رحمه الله ابن جرير في تفسيره أن سعته ما بين السماء والأرض، ولكن ما دام هذه الصيحة عظيمة يصعق لها جميع الناس فيدل على أن هذا القرن أو هذا الصور شيء عظيم لا يعلم سعته وحجمه إلا الله سبحانه وتعالى، ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام يعني نفخة، فهو الذي كلف بهذا. فهذه النفخة الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعرابي قال له ما الصور؟ قال هو القرن الذي ينفخ به. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الصور بما تفهمه العرب من هذه الكلمة، من كلمة الصور. ويتوقف المسلم عند هذا الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر غيبي، والإيمان بالغيب ينبغي أن يكون على هذه الأسس التي كثيرا ما نذكرها. فالله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية قال ما ينظر يعني هؤلاء المكذبون بيوم البعث إلا صيحة واحدة، انظروا قال صيحة واحدة يعني ليس صيحة ثانية، بمعنى أنه يمكن أن يسلم جماعة أو نفر أو واحد من هذه الصيحة، صيحة واحدة تقضي عليه. نعم هناك جاء في بعض الآيات الاستثناء أن هناك من يسلم من نفخ في الصور يعني استثناهم الله عز وجل، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم ليس هذا محل بيانه، لكن المذكور في هذه الآية أن الله عز وجل قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهي النفخة الأولى. النفخة الأولى يصعق فيها الخلق، ولهذا قال سبحانه وتعالى تأخذهم بمعنى لا تنتظرهم ولا تمهلهم يعني حتى يرجع إلى أهله حتى يرجع إلى نفسه حتى يأخذ أغراضه حتى يقدم وصية حتى يصلح شأنه، ليس له ذلك. الصيحة بمجرد أن يسمعها فإنه يصعق يموت فزعا يعني يتقطع قلبه فزعا ثم بعد ذلك يصعق، والصعق معنى أنه يموت. ولهذا قال تعالى تأخذهم يعني تأخذهم جميعا وهم يخصمون. يخصمون في الأصل يختصمون، فالتاء أدخلت في الخاء ثم يعني حذفت التاء فجاء بعد الخاء الصعق، وبعض القراءات يخصمون. يخصمون معناها أنهم غافلون في تخاصم وتبايع وأكل وشرب، لأنها تأخذهم عن غفلة، الناس لا يدرون متى يكون هذا الوقت وقت النفخ في الصور لا يدرون، ولهذا تراهم في شغل في سوق مثلا يتخاصمون يتبايعون يشترون يأكلون يشربون ينادون يصرخون، وإذا بهم تأتي هذه الصيحة فتأخذهم عن بقرة أبيهم فلا تذر منهم أحد. وبعض المفسرين قال يخصمون أي يختصمون فيما بينهم، لأنه ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وهؤلاء شرار الخلق ليس عندهم إيمان، والناس إذا لم يكن عندهم إيمان كانوا في شر حياة، خصام وتقاطع وتدابر وكفر بالله عز وجل. ولا شك أن الخصام هو ليس من شأن أهل الإيمان الكمل في إيمانهم، وكأنه إشارة أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. قالوا وهم يخصمون يعني يختصم بعضهم بعض أو يخصم بعضهم بعض يخاصمه يجادله. وبعضهم قال يخصمون بمعنى أنهم في غفلة من هذا الأمر الذي أبغتهم أو بغتهم وأخذهم دون أن يشعروا، فهذا كان في شغل له وهذا كان في بيع وهذا كان في سفر وهذا كان في أكل وهذا كان في نوم، فتأتي الساعة فتأخذهم جميعا ما ينظرون إلا صيحة يعني ما ينتظرون إلا هذه الصيحة تأخذهم يعني لا تمهلهم ولا تنتظرهم وهم يخصمون يعني في تلك الحالة التي يكونوا غافلين عنها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الوقت الذي فيه يصعقون في هذا الوقت الذي ينفخ فيه إسرافيل في الصور قال تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لا يستطيعون بمعنى لا يمكن أن ينتقلوا عن مكانهم أو من مكانهم أن يقدموا خطوة إلى الأمام أو أن يتأخروا، يعني تأخذهم ويصعقون في ذلك المكان الذي كانوا فيه، بحيث لو كانوا يريدون أن يوصوا لأهليهم أو أن يرسلوا كلاما لأهلهم ما استطاعوا، ما يستطيعون توصية، الوصية أو التوصية تكون بالكلام، يعني ما تنتظرهم هذه الصيحة وهذه الصعقة لأجل أن يتكلموا أو أن يوصوا، ولا إلى أهلهم يرجعون، هذا من باب أهلا، يعني لو كانوا بعيدين عن أهلهم ما يستطيعون أن يعودوا إلى أهلهم، إذا كان في سفر أن يرجع، وإذا كان خارج البيت أن يدخل البيت، ما عنده هذا الوقت، لأنه إذا جاءت الصيحة ونفخ الملك في الصور فإنهم يموتون في مكانه، ولهذا قال تعالى فلا يستطيعون، يعني لا يقدرون، فهم عاجزون عن هذا أتم العجز، لا يستطيعون توصية، يعني أن يوصوا إلى أهلهم أو إلى غيرهم أو إلى جيرانهم أو إلى أقربائهم، ولا إلى أهلهم يرجعون، ولا أن يرجعوا إلى أهلهم، فإنهم يموتوا في ذلك المكان الذي كانوا فيه. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يبغت الناس، ولهذا أمر الساعة كما قال الله عز وجل كلمح البصر، يعني يأتي كلمح البصر، ليس لهم وقت، قال الإنسان مثلا كالطوفان أو الماء الذي يأتي مثلا من بعيد، يمكن أنه الإنسان عنده شيء من الوقت، كما قال ابن نوح عليه السلام سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، لأنه هو كان يظن أن هذا الماء إنما يغمر وجه الأرض، ظاهر الأرض، ولا يصعد، لأن الماء ليس له تلك القوة لكي يصعد، لكن ما علم المسكين أن قدرة الله سبحانه وتعالى إذا فجر السماء بالمياه وفجر أيضا الأرض بالعيون ويلتقي الماء على أمر قد قدر، فإنه يغرق من كان في الأعلى ومن كان في الأسفل، والماء وصل إلى السماء إلى أعالي الجبال، كل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، كل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا هنا قال فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ما عندهم هذا الوقت، تأخذهم بغتة، وهكذا أمر الساعة كما أشار إلى ذلك الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. ثم قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فإذا نفخ في الصور فهذه عاطفة، وإذا تدل على الفجأة، يعني فإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قوله هنا نفخ في الصور المقصود به ماذا؟ النفخة الثانية، النفخة الثانية. وانظروا هنا، كلما ذكر الله عز وجل في القرآن النفخ في الصور يذكره بالبناء على المجهول، ما يقول ونفخ إسرافيل في الصور أو نفخ الملك في الصور أو نفخ الملك الموكل في الصور، يقول ونفخ، نفخ هذا مبني للمجهول، لماذا؟ قالوا لأن السر في ذلك أن الإبهام أبلغ وأدل على التهويل والتعظيم، بحيث لو قال مثلا نفخ كذا فلان أو ملك، لكن قال نفخ هذا فيه تهويل وفيه تعظيم، إذن فالأمر عظيم، ولهذا كلما ذكر النفخ في الصور ذكر مبنيا للمجهول، فإذا نفخ في الصور، وقال يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، دائما يأتي مبنيا للمجهول، لأن الإبهام يدل ماذا؟ على التهويل والتعظيم. هذا كقول الله عز وجل وغشيهم من اليم ما غشيهم، فلم يبين الله عز وجل في هذه الآية ما الذي غشي هؤلاء القوم، لكن قال فغشيهم من الموج ما غشيهم، هذا الموج الذي غشيهم وأغرقهم يعني فيه تهويل كبيرة، ما نعرف هل هو من الماء فقط أو ماء وفيه صوت أو أمواج وفيها تحمل ربما التراب الذي أو الرمل الذي أو الحجر الذي يكون في قاع البحار، المهم أنه أهلكهم هذا الموج، ولم يبين الله سبحانه وتعالى ما هذا الذي أهلكهم من هذا الموج، كل هذا الإبهام من أجل تهويل الأمر وتعظيمه. وهنا كذلك لما كان النفخ في الصور من أعظم الأمور التي يتقطع أو تتقطع لأجلها الأفئدة، ولو كان العبد يعني صامدا وثابتا فإنه لا يستطيع أن يصمد لهذا النفخ في الصور، قال ونفخ في الصور، إذن هي النفخة الثانية، قال فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، النفخة الثانية هي التي يقوم فيها الناس إلى رب العالمين، يعني يخرجون من قبورهم. وهنا استدل العلماء على أن النفخ في الصور عدده كم؟ اثنين. يعني الملك إسرافيل ينفخ مرتين، المرة الأولى ينفخ في الصور فيصعق، يعني يموت جميع الخلائق إلا من شاء الله، ثم يموت الناس جميعا، ثم ينفخ النفخة الثانية فيقوم الناس من القبور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كم بين النفختين قال 40. قال الصحابة لأبي هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. يعني ما بين لهم كم ما بين النفختين، بين الأولى والثانية، يعني بين الأولى التي مات فيها جميع الخلق والثانية التي أحيا الله سبحانه وتعالى بها. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بين النفختين 40، قد تكون 40 يوم وقد تكون 40 سنة، وأبو هريرة لما سئل لم يبين له هذا فقال أبيت كما جاء في الحديث الصحيح. وهذه الآية يستدل بها العلماء على أن النفخ في الصور يكون مرتين، وهذا القول ذهب إليه كثير من أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، منهم الإمام القرطبي، ورجحه أيضا حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من المعاصرين، وكثير من أهل العلم. وبعض أهل العلم ذهب إلى القول بأن النفخ يكون ثلاث مرات، واستندوا في أدلتهم إلى حديث رواه ابن جرير الطبري وهو حديث طويل أن النفخ يكون ثلاث مرات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة الإحياء أو الخروج من القبور. وهذا الحديث في الحقيقة بعض أهل العلم كما قال ابن حجر حديث لا يثبت فيه اضطراب، ونسب تضعيفه إلى الحافظ البيهقي، لكن أيضا لهم دليل من القرآن من قالوا بأن النفخ يكون على ثلاث مرات، قالوا هناك نفخ الفزع، وسندوا إلى آية النمل التي قال الله عز وجل فيها يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قالوا هذه نفخة أولى، والنفخة الثانية هي هذه التي في سورة ياسين أو التي في سورة الزمر، لأن الله سبحانه وتعالى قال ونفخ في الصور ثم قال ثم نفخ فيه أخرى، فذكر الأولى ثم ذكر الثانية في سورة الزمر، أشار إلى نفختين، فقالوا الثانية التي ذكرت في سورة الزمر والثالثة هي التي قيل قال الله عز وجل فيها ثم نفخ فيه أخرى. وهذا القول ذهب إليه أيضا أن عدد النفخات ثلاث ذهب إليه جمع من أهل العلم، منهم القاضي أبو بكر بن العربي، ومنهم إمام السفاريني، ومنهم الحافظ ابن كثير، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن الذي يظهر أن القول الصحيح هو من قال بأن النفخة يكون مرتين، يعني عدد النفخات اثنتان. الدليل على ذلك أن النفخة التي ذكروا أنها نفخة الفزع هي غير نفخة الصعق، هذا لا ينفي أن يكون في الصعق فزع، يعني لما ينفخ الملك في الصور نفخة الأولى يفزعون ويصعقون، يعني يوقع لهم فزع، والفزع هو الخوف والصعق هو الموت، فلما يفرق ويقال هذه فزع وهذه صعق؟ إذن فالنفخة نفخة الصعق هي في الحقيقة هي نفخة الفزع، يعني يصاحبها فزع ويتبعها صعق، والنفخة الثانية هي إعادة ماذا؟ هي إعادة الـ يعني الأرواح إلى الأجسام حين يبعث الناس، هذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، لأن هذه الآية تدل على ذلك، الله عز وجل قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فهذه النفخة الأولى. والنفخة الثانية هي قوله تعالى فإذا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، فبين الله سبحانه وتعالى أن النفخة الثانية هي التي يقوم فيها الناس من قبورهم. وقد أغرب ابن حزم لما قال أن عدد النفخات 4، ورد عليه بأدلة، لأنه يقول بأن هناك نفخة تسمى نفخة إمادة، وهناك نفخة إحياء، ثم نفخة فزع وصعق، ونفخة الإفاقة من الغشي، وهذه يقال أنها تكون في الآخرة، وقد في الحقيقة أغرب في هذا القول. والقول المنسوب إلى العلماء ما ذكرناهما آنفا، من قال بثلاث نفخات ومن قال بنفختين، والصحيح من قال بأن عدد يعني النفخات هو نفختان كما جاء في هذه الصورة وفي سورة الزمر. قال تعالى ونفخ في الصور، الذي ينفخ هو إسرافيل عليه السلام، لكن ذكره ابن المجهول لإفادة التهويل والتعظيم. ونبخ بالصور فإذا هم من الأجداث، هذه إذا تدل على ما لا تدل على الفجعة. فإذا هم من الأجداث، هم من؟ هؤلاء الناس بما فيهم الكفار والمؤمنون. قال من الأجداث، الأجداث هي القبور، الأجداث هي القبور، الأجداث جمع الجذف وهو القبر. لكن لماذا ذكر القبر هنا ولم تذكر أشياء أخرى؟ لأن ذكرت القبور هنا للتغليب، لأن أكثر الناس يوجدون في قبورهم. فقوله ونبغى بالصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون، لا يفهم منه أن الذين يبعثون هم الذين يكونون في القبور، لأن من الناس من غرق، يعني هذا ليس له قبر. هناك من الناس من أكلة السبع، هناك من أحرق وصار رمادا تذره الرياح، وهناك من مات على وجه الأرض ولا يعرف له مصير، لا يعرف له قبر. ولكن ليس هذا الغالب في الناس، الغالب أن الناس يقبرون، حتى الكفار يقبرون موتاهم، فأغلب وأكثر الناس يقبرون. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى فإذا هم من أجداد على التغليب، لأن النادر لا حكم له، ولكن هو في حقيقة الأمر يدخل في هذا المعنى، أي أن الله سبحانه وتعالى يعيد رفاتهم حتى ولو كانوا رمادا، حتى ولو كانوا في أجواف السباع والبهائم التي أكلتهم، حتى ولو كانوا في أعماق البحار وصاروا لا شيء يذكر، هؤلاء كلهم يبعثهم الله سبحانه وتعالى، يبعثهم جميعا كما ذكر في آية كثيرة. قال تعالى ونفخ في الصور، يعني النفخة الثانية، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. انظر هنا، الأصل أن يقال فإذا هم من الأجداث ينسلون إلى ربهم، لكن قال إلى ربهم، قدم المعمول لفائدة لإفادة الحصر. إلى ربهم ينسلون، قدم المعمول يعني إلى ربهم لإفادة الحصر، بمعنى أنهم لا ينسلون ولا يخرجون من القبور ليصيرون إلى عالم آخر أو إلى دنيا أو إلى قريب، وإنما يرجعون إلى الله مولاهم حتى يحاسبهم. إلى ربهم ينسلون، وينسلون من النسلان وهو السير بسرعة، يعني هؤلاء لما يخرجون من القبور يأتون إلى ربهم سبحانه وتعالى، وهو يأتي إليهم ليفصل بينهم، يعني يأتي ليوم القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا. فقوله هنا إلى ربهم ينسلون يعني يأتون إلى الله سبحانه وتعالى جميعا، كما قال تعالى لا نغادر منهم أحدا، لا يتغير منهم أحدا. وانظروا هنا لما قال ينسلون، ينسلون يعني هو السير بسرعة، كما قال الله عز وجل في يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي يسرعون، يسرعون بسرعة. وقوله ينسلون وهو السير بسرعة فيه دليل على أن الأمر الذي يغشى الناس في ذلك اليوم هو أمر عظيم وهو عظيم، لأن الناس لا يسرعون ولا يجرون إلا لخوف أو لفزع، إما لخوف يعني وجدوه فهربوا منه، وإما لخوف خشوا على أنفسهم أن يدركه، فخافوا على ما قد مضى ويخافون على ما يستقبلهم. فلهذا تراهم إذا خرجوا من القبور يأتون سراعا، وهذا فيه كما قال بعض أهل العلم فيه إشارة إلى أن الله عز وجل يبعث الأجساد يوم القيامة على الحقيقة، على الحقيقة. لماذا؟ لأن قوله عز وجل ينسلون، لأن السير بسرعة يدل على أن هناك حياة حقيقية في الجسم، لأنه لو كان البعث هو مجرد يعني أرواح هي التي تحاسب وهي التي تنعم أو تعذب ما كان معنى لقوله إلى ربهم ينسلون، لأن الأرواح لا تراها تجري وتسير، وإنما الذي تراه هم أبدان العباد وأجسام العباد تخرج من القبور وهي كما كانت في الدنيا. إلى ربهم ينسلون أي يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وإليه ترجعون، إلى الله مرجعكم. فكل الناس يرجعون إلى الله عز وجل، ولهذا هذا يوم عظيم. قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ولما حان الوعد الحق الذي كانوا به يكذبون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. قالوا يا ويلنا، يعني من القائل؟ هم الكفار. يا ويلنا، يا هنا للتنبيه، الياء هنا للتنبيه. لماذا؟ لأن الويل وهو معنى الهلاك والثبور، هذا لا إرادة له ولا عقل. قالوا وحرف النداء إذا جاء بعده من لا عقل له ولا إرادة ماذا يفيد؟ يفيد التنبيه، يفيد التنبيه. وأجاز بعض العلماء أن تكون الياء للنداء هنا لأنها عاملة ما بعدها، قال يا ويلنا، فالويل هنا أتى منصوبا، وهذا كقولي عز وجل يا حسرة على العباد، أو يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وكلمة يا ويل، الويل بمعنى الهلاك، يعني يقول يا هلاكنا، يا ثبورنا، يا خسارتنا. ولهذا الإنسان إذا خسر شيء أو رأى هول شيء يقول يا ويلتي، وهذا غالب ما يقال عند ندم الإنسان حين لا ينفع الندم، قالوا يا ويلنا. هكذا الياء هنا للتنبيه، وتجوز أن تكون للنداء. والويل يعني لا يعني مفرد له من لفظه، يقال يا ويل، كما أن أحيانا بعض أسماء الأجناس لا مفرد لها من لفظها. مثلا لما تقول الإبل، الإبل اسم جنس لكن ليس له مفرد. لما تقول الإبل تقول الجمل، ما تقولش من بعد إبل، لا مفرد لها. كما أن أحيانا بعض المصادر لا فعل لها، وهذه من مسائل القواعد أو مسائل النحو. قالوا يا ويلنا، يدعون على أنفسهم بماذا؟ بالهلاك والثبور. من بعثنا، من بعثنا من مرقدنا هذا؟ هذا الاستفهام فيه تعجب، من بعثنا؟ يعني أخرجنا وبعثنا فينا الروح من جديد بعد أن كنا في المرقد. قالوا من مرقدنا. المرقد هو مكان الرقود، هو مكان الرقود. وما هو مكان الرقود؟ قال بعض المفسرين يراد بمكان الرقود هو الوقت الذي كانوا فيه في القبور بين النفخة، نفخة الصعق والنفخة التي أعادت فيهم الروح، يعني الرقود الذي كان بين النفختين. منهم من قال هذا ويقصدون هذا، يعني الوقت الذي استغرقوه في رقادهم أو في مكان رقادهم الذي هو المرقد وهو الذي بين النفختين. وبعضهم قال لا، المعنى الأفضل والأصح وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذلك الحافظ ابن كثير، يقول أن المرقد المقصود أنهم لما يرون هول ما ينتظرهم في ذلك اليوم، تلك الأيام التي كانوا طيلة حياتهم في قبورهم مع أنهم يعذبون أو ينعمون فيها، يعني ينعم فيها أهل الإيمان ويعذب فيها أهل الكفر، يعني إذا رأوا هول ذلك اليوم يعني في الآخرة حسبوا أن تلك الأيام التي قضوها في قبورهم، يعني الوقت الذي تواجدوا فيه في قبورهم هو عبارة عن مرقد، لأن وإن كان يعني يعذبون لكن ليس كالعذاب الذي ينتظرهم في الآخرة، كما قال تعالى كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. ولهذا قال العلماء أن الشيء يعني العظيم إذا قيس بشيء أعظم منه صار هينا. ولهذا هم إذا رأوا هول يوم القيامة يحسبون أن تلك الأيام التي كانوا في القبور مع أنهم كانوا يعذبون فيها، يحسبون أنها كانت أيام رقاد، يعني أيام نوم وأيام يعني راحة لهول ما ينتظره. ولهذا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وكأنهم يتمنون أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه أو ما كانوا فيه، يعني في هذا المرقد، لأنه في المرقد قد يعذبون لكن ليس ذلك العذاب الذي فيه يحاسبون ويشدد عليهم في الحساب ويؤخذون ذات اليمين وذات الشمال ويمرون على الصراط وتنطق عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم بما فعلوا ويوبخون ويعذبون، وإذا دخلوا نار جهنم يزاد عليهم العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلهم الله عز وجل جلودا غيرها. كل هذا يقع في يوم القيامة، وهذا لا يكون فيه وهم في قبورهم. ولهذا إذا رأوا هول ذلك الموقف وما سينتظرهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن. من مرقدنا القراء يجعلون علامة وقف، بعضهم يقول هذا وقف واجب، يعني لما تأتي لهذا يقول قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا يقوله الكفار. ثم قال تعالى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هنا من القائل هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون؟ من الذي يقول؟ من قال هذا؟ هل هم الكفار أنفسهم أم أنه يقال لهم؟ المؤمنون ويقال لهم، يحتمل هذا وهذا. ونحن ذكرنا من القواعد أن الآية إذا احتملت المعنيين ولا يكون فيهما تناقضا فإنه تحمل الآية على المعنيين. فيمكن أن يكون القائل هنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون أن يكون هم الذين أقروا بهذا، هم الذين قالوا هذا، يعني أجابوا على أنفسهم، لأنهم إذا رأوا الحقيقة ما عندهم حيلة، فهم يقرون بالحقيقة لأنهم عاينوا أنهم قد بعثوا، وهذا قد وعدوا به وقد تحقق، فلهذا قالوا. ولكن مثل هذا الإقرار ينفع ولا لا ينفع؟ لا ينفع، لأنه صار إيماناً. دقيق الإنسان هم آمنوا قالوا هذا ما وعد الرحمن، هذا من الإيمان، لكن قالوه في وقت متأخر لا ينفع. إذن فهذا إيمان في الحقيقة بالشهادة وليس إيمان بالغيب، لأن الإيمان بالغيب هو الأصل، أنك تخبر عن طريق الرسل عليهم السلام وبما جاء في القرآن بالشيء لم تشاهده فتؤمن به، هذا هو أصل الإيمان. أما أن تؤمن بالشهادة يعني لا تؤمن إلا إذا عينت وأبصرت، فهذا ليس هو الإيمان المطلوب. لكن أهل الإيمان يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالشهادة أيضا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني ذكر أهل الإيمان بل وصف نفسه وقال عالم الغيب والشهادة. فهؤلاء لما قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون آمنوا واعترفوا بالشهادة، يعني لما رأوا، لكن في الغيب ما كانوا يؤمنون لأنهم كانوا مكذبين. وأهل الإيمان يؤمنون بأن يوم القيامة كائن، وأن الناس يحاسبون ويعذبون ويجازون، يؤمنون بكل التفاصيل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إيمان بالغيب. ولكن هؤلاء قالوا هذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون. وبعض أهل العلم ذهب بعض المفسرين قال هذا الذي يقال لهم يعني ليس منهم، يعني هم ليس هم الذين يجيبون، ولكن هم لما يسألون يقولون يا ويلنا من بعث من مرقدنا، هذا يقال لهم. وهذا القائل جاء مبهم هنا، إما أن يكون الله عز وجل هو الذي يقول، إما أن يكون الرسل الذين كذبوا بهم هم الذين يقولون لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ويحتمل أن الذي يقول لهم هذا هم الملائكة، ويحتمل أيضا أن يكون القائل لهم هم المؤمنون الذين كانوا معهم في الدنيا يخاصمونهم ويجادلونهم. قالوا هذا ما وعد الرحمن، هذا ما وعد، ما هو الاسم موصول، والصلة هو قوله وعد الرحمن. انظروا هنا وقفة، قال تعالى هذا ما وعد، يعني ما وعد به الرحمن، وعدكم أنكم إذا متم ستبعثون، وهذا قد تحقق. ما وعد الرحمن، لم يقل هنا ما وعد الله، قال ما وعد الرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم يختص به الله عز وجل دون غيره، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يسمي نفسه رحمن، يسمي نفسه رحيم أو يصف نفسه بأنه رحيم. نعم، هذا جاء في القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن، قال الله عز وجل عن نبيه الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فتستطيع أن تقول هذا الإنسان رحيم، لكن ما تستطيع أن تقول رحمن، لأن الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والعبد ليس له رحمة واسعة. وإطلاق اسم الرحمن على الله هذا باعتبار الوصف، لكن إطلاق اسم الرحيم هذا باعتبار الفعل، لأن رحمته سبحانه وتعالى يوصلها إلى من يشاء من عباده. لماذا لا يقال الإنسان الرحمن؟ لأن الرحمة ليست صفة لازمة له، فالإنسان أحيانا يرحم، ولهذا نقول هو رحيم، فرحمته تكون أحيانا، تكون بالحيوان، تكون بالولد الصغير، تكون بالأم، صحيح في كل أحواله رحيم؟ لا، لأنه في بعض الأحيان يكون غضبان، يكون في ثائرة، أحيانا يقسو، أحيانا يظلم، فلهذا لا يوصف الإنسان بأنه رحمن. والذي يتصف بالرحمة الواسعة فهو الله عز وجل، ولهذا يطلق اسم الرحمن على الله باعتبار الوصف. أما إطلاق اسم الرحيم عليه هذا باعتبار الفعل، فتقول الله رحيم يعني يوصل رحمته إلى من يشاء من عباده، ولهذا قال عز وجل وكان بالمؤمنين
رحيما،
ولم يقل وكان بالمؤمنين رحيم رحمن. وهنا قال هذا ما وعد الرحمن. قال بعض المفسرين لماذا لم يقل الله عز وجل هذا ما وعد الله، هنا اختار باسم الرحمن. قال لأن الرحمة تتجلى في ذلك اليوم، في يوم القيامة أكثر ما تتجلى في الدنيا، يعني تتجلى وتظهر أكثر مما كانت في الدنيا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لله عز وجل 100 رحمة. 100 رحمة في الدنيا، كم من رحمة من هذه 100؟ واحدة. ويوم القيامة الجميع 100 رحمة. ولهذا قال ما وعد الرحمن، وهذا يدل على أن الكفار أيضا لا يظلمون يوم القيامة. ولهذا ذكر الله عز وجل بعد ذلك قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذن انظروا سر ذكر الرحمن بدل الله أو الرحيم، لأن الرحمة تتجلى في ذلك اليوم. ولهذا أهل الإيمان إذا دخلوا إلى الجنة ضعف الله عز وجل لهم المثوبة، قال الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، كل هذا من رحمته سبحانه وتعالى الواسعة. حتى الكفار يرحمون، بمعنى أنهم لا يظلمون، لا يظلمون. قال تعالى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. الذي وعد الرحمن أنهم يبعثون، وهذا قد توقع. وصدق المرسلون، يعني صدق المرسلون الذين بعثهم الله عز وجل، الذين أرسلهم الله عز وجل إلى الناس، يعني صدقوا في ماذا؟ صدقوا في كلامهم، وصدقوا فيما أخبروا به. لأن الصدق يطلق على الصدق في الحديث وفي الكلام، ويطلق الصدق أيضا في الإخبار، الإخبار أن يخبر على غيره. فالمرسلون صدقوا لما قالوا ماذا؟ لما قالوا أن هناك يوم بعث، وأن الناس سيبعثون، وأن الناس سيحاسبون، هذا صدق في الحديث. وهم صادقون فيما أخبروا عن الله عز وجل، قالوا أن الله عز وجل يخبركم ويذكركم بأنه يأتي يوم تحاسبون فيه. فقال هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. ثم قال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن هذه يقول العلماء إذا جاء بعدها حرف إلا كانت نافية، يعني إن كانت يعني ما كانت إلا صيحة واحدة، لأن إن تأتي على 4 معاني، تكون زائدة وتكون شرطية وتكون نافية وتكون مخففة من الثقيلة. هنا نقول نافية، إن يعني ما كانت إلا صيحة واحدة، يعني هذا الذي حدث لهؤلاء القوم أنهم ماتوا ثم بعثهم الله عز وجل ما كانت إلا صيحة واحدة، ليست صيحة ثانية أو ثالثة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على قدرة الله عز وجل. لأن الإنسان مهما كان له من قوة، يمكن أن مثلا الرامي الذي يصوب يعني السهم يكون يعني مؤهل ويعرف بأنه يصيب 10 من 10، هذا قد لا يكون دائما، يعني أيام ربما يصيب يصيب يصيب، لكن يأتي يوم يخفق ما يصيبش 10، يصيب 9. والناس لا تصغر من هذا، لأن يقولوا أن هذا ما كانش في يومه، ولا كان ضعف، ولا صار له خلل، ولا كذا. إذن هذا يدل على عجز. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أخبر بشيء فإنه يقع على الخبر وعلى الوصف الذي ذكره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لا يعجزه. ولهذا قال العلماء أن الله سبحانه وتعالى لما أوعد العباد أو وعد العباد فإن وعده منجز، وعد الله عز وجل لا يتخلف، وعد الله حقا. قال تعالى إن الله لا يخلف الميعاد. قالوا لأن الإخلاف في الوعد أو الإخلاف في الميعاد هو ناجم من أمرين، إما أن يكون يعني ناتج عن الكذب، وإما أن يكون ناجز عن العجز. الإنسان لما يخلف الوعد يرجع الأمر إلى واحد من أمرين، يخلف الوعد إما أنه كذب قال لك نجي وهو يريد الكذب يعني أوهمك فأخلف الوعد، وإما أنه حب يجي لكن ما قدرش يجي لأنه كان عاجز، انت قلت له ارواح مثلا باش تخلصني، هو ما كانش عنده دراهم ما يجيش فعاجز. وهاتان الصفتان منفيتان عن الله عز وجل، ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، لان الله سبحانه وتعالى لا يكذب في حديثه، والله سبحانه وتعالى لا يعجز في تنفيذ ما وعد به. ولهذا قال تعالى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحه. صيحه، والصيحه هي النفخه كما ذكرناها، وسماها صيحه لانه يصاح بهم، والصيحة هي الصوت العظيم المزعج التي تتقطع له الأفئدة. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وقوله فإذا هم جميع فيه إشارة أنه لا يتأخر أحد من الخلق، جميع جميع الخلق، فإذا هم جميع لدينا. لدينا بمعنى عندنا، وعند تفيد القرب، تفيد القرب، لأن الله سبحانه وتعالى يأتي ليوم الفصل ليحكم ويقضي بين العباد. لدينا يعني ما يكونون بعيدين عنهم، بحيث يمكن أن يقول إنسان والله لطول لعظمة هذا الحشر ولكثرة الخلائق من يسمعني ومن يراني. الله سبحانه وتعالى يأتي للفصل بين العباد. قال جميع لدينا محضرون، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة كل إنسان إلا والله سبحانه وتعالى سيكلمه، ليس بينه وبينه ترجمة، يقرره بذنوبه، فعلت في اليوم كذا وفعلت كذا وقلت كذا وقلت كذا، كل إنسان على كثرة الخلائق منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى آخر مخلوق في الدنيا، كلهم الله سبحانه وتعالى يكلمهم، ليس بينه وبينها ترجمة. ولهذا قال تعالى هنا إن كانت إلا صيحة، يعني ما كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، يعني أحضروا، إما أحضرتهم الملائكة وإما أن الله سبحانه وتعالى أحضرهم عنوة وطوعا وكرها، يأتون ليوم الفصل ليحاسبهم الله عز وجل على الصغير والكبير. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مع أن وعده الحق ولكن حسابه أيضا العدل، أنه إذا حسب الناس لا يظلم، كما نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، يعني ليس الظلم يقع، لأن الظلم ربما قد يقول إنسان أنا لا أظلم في الظلم الكبير، لكن الظلم الصغير، الظلم الذي يكون بالكلمة أو تكون بالإشارة قد يقع من الناس، لكن الله سبحانه نفى عنها مثل هذا الظلم عن نفسه، قال إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقوله ولا يظلم ربك أحدا هذه نكرة في سياق النفس، في سياق النفي، فتعوم كل إنسان كل أحد حتى الكافر لا يظلم. ولهذا قال فاليوم، واليوم إشارة إلى يوم القيامة، إلى اليوم الذي يحاسب به الناس. قال تعالى لا تظلم نفس شيئا، لا تظلم بمعنى لا تنقص، الظلم هو النقص، ولهذا إذا ظلمت إنسان مثلا بأخذ ماله أنك أنقصت شيء من ماله. النقص أو الظلم يكون بأمرين، يكون بأمرين، الأمر الأول بزيادة السيئات، لو أن إنسان عنده سيئات وربي زاد له سيئات لم يعملها، هذا ظلم ولا لا؟ فالله عز وجل نفى الظلم أن يقع في هذا، ويقع الظلم أيضا في بخس الحسنات أو في إنقاص الحسنات. فالله عز وجل لما قال فاليوم لا تظلم بمعنى لا يقع هذا ولا هذا، فالكافر إذا كانت له سيئات يحاسب الله عز وجل على سيئاته التي ارتكبها، لا يأتي له بسيئات لم يفعلها من أجل أن يعذب أكثر يقال له هذه السيئات أخرى، لا. وكذلك الحسنات، إذا عمل المؤمن حسنة وكان عنده حسنات لا يبخس منها شيئا، يعني لا ينزع منه شيئا ويقول له لا هذا بسبب هذا، الحسنات توفى لذلك الإنسان، بل أكثر من ذلك حتى الكافر إذا كانت له حسنة فإن الله عز وجل لا يظلمه. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حسنة الكافر ما هي، ما هي حسنة الكافر؟ يأكلها في الدنيا، هذا النعيم الذي يتقلب فيه الكفار، وهذه الخيرات، وهذا النعيم يعني ليس النعيم الحقيقي، النعيم يعني هذا الذي يمر بسرعة، هذا مقابل ما قاموا به من حسنات، قد يكون عنده رحمة، يكون عنده عطف، يتصدق على الناس، يساعد الناس، الله سبحانه وتعالى يوسع له في الدنيا ويبسط له في الرزق، فتتعجل له حسناته في هذه الدنيا، ولكن إذا جاء يوم القيامة لا يجد شيئا، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا يعني لا يجد شيئا. فالله عز وجل قال فاليوم لا تظلم نفس، يعني في يوم القيامة لا تظلم نفس، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، الآية فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسيبا. هذا الحساب، هذا هو العدل، فاليوم لا تظلم نفس. قال العلماء قوله لا تظلم نفس
هذه نكرة في سياق النفي، فتعم كل نفس، يعني سواء كانت نفس كافر ولا نفس مؤمن، كان امرأة، كان رجل، كان من الغابرين، كان من المتأخرين، كان منافقا، لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يعني لا تجزون أيها الناس، أيها الكفار، إلا ما كنتم تعملون. هذه قاعدة معروفة، الجزاء من جنس العمل، وهذا هو تمام العدل. أقصى ما يكون العدل أن الإنسان يجازى بما كان يعمل. قال ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني لا يجازيكم الله عز وجل الجزاء إلا الذي كان مقابل أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لكن قد يقول قائل لا تجزون إلا ما كنتم تعملون، قد يفهم منه أن الإنسان لا يعطى مثلا من الحسنات إلا ما كان مقابل لعمله. فكيف نفسر مثلا أن الإنسان أحيانا تكون عنده حسنة والله سبحانه وتعالى يضاعفها إلى 10 حسنات ويضاعف إلى 700 ضعف، إذن أعطاه من الحسنات أكثر مما عمل، فكيف نفسر ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ قال العلماء ليس فيه هنا تناقض أو تعارض بين هذا وهذا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من الجزاء على العمل أن الإنسان إذا قام بالحسنة ضعفت له إلى 10 إلى 700 ضعف. لكن السيئة، انظروا، إذا فعل الإنسان السيئة فإن تكتب عليه سيئة ولا تكتب عليه 10 سيئات، سيئة مقابل سيئة، وقد تمحى بفضل الله عز وجل إذا أتبعها الإنسان بالحسنة فإنها تمحى. ولهذا قال ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، لا تجزون أيها الناس إلا ما كنتم تعملون، يعني في الحياة الدنيا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد على ما أسلف، على ما أسلف. وقوله ما كنتم تعملون يفيد أمور، يعني كل ما صدر من الإنسان من عمل، قال العلماء يدخل فيه عمل القلوب وعمل اللسان وعمل الصالحات، وحتى الترك يسمى عمل. ما معنى الترك؟ الطرق، كون الإنسان يترك المعاصي، يترك السرقة، يترك الزنا، يترك الكذب، مع أن هذه طرق، يعني ليس عمل يعني يرى، ومع ذلك اعتبرها العلماء ماذا؟ اعتبرها عمل يجازى عليه الإنسان. ولهذا الإنسان كما يجازى على الطاعة يجازى أيضا على تركه للمعاصي، لكن إذا فعلها لله عز وجل، يعني ترك الكذب لأن الله عز وجل أمره بتركه. أما كون الإنسان مثلا ألف السرقة ثم ذهب يوما ليسرق وما استطاع أن يسرق لأنه وجد الأبواب مؤصدة في وجهه، ثم رجع ويقول أنا تركت هذه المعصية فأجر عليه، لا يؤجر عليه لأنه ما تمكن منها، متى يؤجر عليها؟ إذا تركها لله عز وجل. فقوله ما كنتم تعملون يشمل كل شيء، عمل القلوب وعمل اللسان وعمل الجوارح وأيضا الطرق، ما يتركه من معصية داخل أيضا في الجزاء. والجزاء يوم القيامة قد يكون حسن وقد يكون غير ذلك، فمن كما قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وهذا كثيرا ما يذكره الله عز وجل في القرآن، أن يوم القيامة لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. هذا ما تيسر الحديث عنه اليوم في هذه الآيات، وإلى أن تأتي الآيات الأخرى نرجئها إن شاء الله تعالى إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. فأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.